بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من برنامجكم المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى واحة السنة. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرامه وعظيم فضله أن يحيينا وإياكم على سنته صلى الله عليه وسلم، وأن يميتنا وإياكم عليها، وأن يقبضنا إليه على التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولازال حديثنا أيها الأحبة حول التعليقات على منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ العلامة أحمد بن حافظ الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازلنا أيها الأحبة نقطف من ثمار هذه المنظومة المباركة، ونتعرض لأبياتها السنية المباركة التي تطوف بنا حول أهم موضوع وأخطر موضوع وأعظم موضوع، ألا وهو ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو أس الدين وأساسه المتين وبنيانه الذي ينبغي أن نؤسسه على تقوى من الله ورضوان. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. وفي الحلقات السابقة أحبتي وإخواني قد تعرضنا لما يتعلق بالنوع الأول من توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو توحيد المعرفة والإثبات. وقلنا بأن المراد من توحيد المعرفة والإثبات بأن المراد من ذلك نوعان من التوحيد. النوع الأول توحيد الربوبية، وهو إفراده سبحانه وتعالى بأفعاله من الخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، فمن الخالق غيره؟ لا أحد. ومن الرازق غيره؟ لا أحد. ومن القابض الباسط المحيي المميت غيره؟ لا أحد. فهو الله سبحانه وتعالى الذي تفرد بالإحياء والإماتة والرزق والتدبير والملك. قال سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. والنوع الثاني من توحيد المعرفة والإثبات توحيد الأسماء والصفات. هذا التوحيد الذي خاضت فيه فرق الأمة ولم تنجو إلا فرقة واحدة نجاها الله سبحانه وتعالى، هي أهل السنة والجماعة التي أخذت من معين السنة وارتبطت بالسنة، فكانت الجماعة المهداة وكانت الطائفة المنصورة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وصدق ربي بأبي وأمي هو، حين يقول: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهي الطائفة المنصورة وهي الفرقة الناجية التي نجت في باب الأسماء والصفات، والأمة قد خاضت في ذلك خوضا عظيما في مسألة كان لا ينبغي لها أن تخوض، وكان لا ينبغي لها أن تختلف فيما يتعلق بنعوت الرب سبحانه وتعالى وأسمائه عز وجل. ولو أن الأمة أحبتي إخواني أخذت بمجامع القاعدة العظيمة أننا لا نثبت لله سبحانه وتعالى إلا ما أثبته لنفسه، ولا ننفي عنه عز وجل إلا ما نفاه عن نفسه، وكذا ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم ونفاه رسوله صلى الله عليه وسلم، لو أننا أخذنا بهذه القاعدة في الأسماء والصفات نفيا وإثباتا لنجونا جميعا ولكنا على طريق النجاة، كما كانت الطائفة المنصورة والفرقة الناجية فلم تقل شيئا من قبل أنفسها ولم تنفي شيئا أثبته الله سبحانه وتعالى، فأمرت صفات الله عز وجل على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل الحق ما ظهر في ألفاظ الكتاب والسنة، فإن احتاج شيء إلى تأويل منضبط ورد به الدليل قالت. ولهذا نحن لم ننفي التأويل وإنما نفينا التحريف، إذ التأويل على قسمين: قسم محمود دل عليه الدليل، وقسم مذموم لم يدل عليه الدليل. فينبغي علينا أن نأخذ بهذا المنهج الرباني ومن هذا المعين الصافي، معين أهل السنة والجماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. وبهذا نكون قد انتهينا من النوع الأول من التوحيد، أو من النوعين الأوليين من أنواع التوحيد الثلاثة، ألا وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وتعالوا بنا أحبتي وإخواني لنعيش مع مؤلفنا ومع عالمنا في هذه الأبيات التي سنلقيها عليكم في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله، الذي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم به، لنتعرض لأخطر أنواع التوحيد الثلاثة، وللنوع الخطير والمهم والذي من أجله خلق الله الدنيا والآخرة والجنة والنار، ألا وهو توحيد الألوهية. فإلى توحيد الطلب والإرادة، إلى توحيد الألوهية، نعيش مع مؤلفنا في أبيات سنية سلفية مباركة. قال رحمه الله تعالى: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسلا رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا، وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها، من قالها أي لفظة الشهادة معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا، يبعث يوم الحشر ناج آمنا. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشرك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حق وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. وما الشروط السبعة؟ العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك. فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أمتع وعطر أسمعنا وشرح صدورنا وملأ قلوبنا بهذه الأبيات العظيمة التي تتعلق بأعظم أنواع التوحيد الثلاثة، ألا وهو توحيد الألوهية. فقد سبق أيها الأحبة وبينا وشرحنا وفصلنا أن توحيد الله عز وجل ثلاثة أنواع: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات. وقد فرغنا من الكلام بإجمال عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وفي هذه الأبيات تعرض رحمه الله تعالى رحمة واسعة لتوحيد الألوهية وبيان فضله ومكانته وإلى عظم مكانة هذه الكلمة المباركة، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإلى شروطها الثقيلة وإلى قيودها المتينة وإلى العبادة ما حدها وما أنواعها وما الذي ينبغي من صرف ذلك إلى غير الله سبحانه إلى الله سبحانه وتعالى، وماذا لو صرفت لغير الله عز وجل. موضوع مهم أيها الأحبة، لذا فسنجعل موضوعنا بإذن الله تبارك وتعالى وكلامنا في هذا الموضوع عبر عناصر معدودة. العنصر الأول سنتكلم فيه عن أهمية توحيد الألوهية. العنصر الثاني سنتكلم عن كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، معناها، أركانها، شروطها ولوازمها. العنصر الثالث سنتكلم عن العبادة، ما معناها وما أنواعها وهل يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى أم لا. ثلاثة عناصر: الأول أهمية توحيد الألوهية، الثاني الكلام على كلمة التوحيد من جهة الأركان ومن جهة المعنى ومن جهة الشروط، الثالث الكلام عن العبادة من جهة المعنى ومن جهة النوع ومن جهة هل يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى أم لا. تعالوا بنا أيها الأحبة في هذا الوقت المبارك إن شاء الله، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني نوفي الموضوع حقه بإذن الله تبارك وتعالى على ما سنجمل فيه ونختصر فيه قدر الإمكان لنراعي حال إخواننا وفقنا الله وإياهم. أما العنصر الأول أيها الأحبة، توحيد الألوهية. توحيد الألوهية ما معناه؟ معناه إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعالنا، إفراد الله عز وجل بعبوديتنا. وعليه فيكون الفرق بين توحيد الألوهية والربوبية أن توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بأفعاله هو، فأفعاله هو سبحانه وتعالى كالخلق والملك والإحياء والتدبير وغير ذلك هي أفعاله سبحانه وتعالى، فنفرده عز وجل بها. ومعنى أننا نفرد الله سبحانه وتعالى بأفعاله في توحيد الربوبية أننا لا نعتقد أبدا أن مع الله سبحانه وتعالى إلها يخلق وإلها يرزق وإلها يدبر، بل لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا هو سبحانه وتعالى. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فليس مع الله سبحانه وتعالى أحد، هذا معنى إفراد الله بأفعاله هو عز وجل. أما توحيد الألوهية فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعالنا نحن، بعبادتنا نحن، من الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والبر والصلة والصدقة والذكر وصلة الأرحام والاستقامة والمراقبة وغير ذلك من أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان وغير ذلك من هذه الأمور، نفرد الرب سبحانه وتعالى. ولهذا فإن بعض أهل العلم عرف التوحيد عموما بتوحيد الألوهية، وذلك لأن توحيد الألوهية أخص أنواع التوحيد، فمن العلماء من عرف التوحيد بأنه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد، مع أن هذا التعريف إنما يخص نوعا واحدا من التوحيد ألا وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، لكن هذا تعريف للشيء بأخص ما يكون فيه. وإلا فمعنى التوحيد عموما كما سبق وقلنا بأنه إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من الربوبية ومن الألوهية ومن الأسماء والصفات. هذا تعريف التوحيد بصفة عامة. لكن الذين عرفوا التوحيد فقالوا هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة عنوا بذلك تعريف التوحيد بأخص ما يكون فيه، وهذا مسلك عند أهل العلم وسبيل لدى بعض أهل العلم أنه يعرف الشيء بأخص ما يكون فيه، بل في لفظ النبوة ما يؤيد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، الحج عرفة، مع أن عندنا غير الوقوف بعرفة، عندنا طواف الإفاضة، وعندنا المبيد منى، وعندنا المبيد مزدلفة، وعندنا رمي الجمار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، إشارة إلى أهم أعمال الحج، ولهذا من فاته عرفة لم يصح له حج ولم ينعقد له حج. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحج عرفة مع أن الحج غير عرفة. كذلك أهل العلم الذين عرفوا التوحيد بتوحيد العبادة إنما أرادوا من ذلك تعريف التوحيد بأخص ما يكون فيه، وهو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعالنا نحن بالصلاة والزكاة والحج والبر والصلة وغير ذلك. قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، فاعبد الله مخلصا له الدين، أي أخلص العبادة لله، لا تجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا له أبدا في عبوديتك له، أعبد الله وفقط. فإن عبدت الله وغيره من ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح فإن هذا هو الشرك بعينه، فبضدها تتميز الأشياء. فإذا قلنا التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بعبوديته هذا توحيد الألوهية، فإن الشرك جعل غيره معه من ند ومن نظير، سواء كان هذا الند ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا. عبادتي أجعلها لربي سبحانه وتعالى، لا أصرف منها شيئا لغيره عز وجل، صلاتي لله، ذبحي لله، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. هل يجوز لي أن أقف في صلاتي مثلا ناويا بقلبي الصلاة لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح؟ هل يجوز أن أصلي لنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنوي بصلاتي أنها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب عند الجميع لا يجوز هذا. وإذا كان لا يجوز صرف الصلاة لغير الله سبحانه وتعالى، فما الفرق بين الصلاة والذبح وقد قرن الله بينهما عز وجل فقال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي واذبح. فالذبح عبادة لله عز وجل، فكما لا يجوز أن أصرف الصلاة لغير الله كذلك لا يجوز أن أصرف الذبح لغير الله. فلا يجوز أن أقول أذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أذبح لجبريل عليه السلام، أو أذبح لولي صالح، لا يجوز هذا تحت أي مظلة من المظلات. إنما الذبح عبادة، فكما لا يجوز صرفها، صرف الصلاة وصرف الزكاة وصرف الجهاد إلى غير الله، كذا لا يصح صرف الذبح وصرف النذر، وهذا سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن توحيد الألوهية أن تفرد ربك سبحانه وتعالى بالتأله بالتقرب بالتعبد، هو الموجود في قوله عز وجل حين نصف أقدامنا لربنا سبحانه وتعالى في الصلاة نقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة، فإذا بهذه السورة العظيمة تتضمن آية عظيمة جدا هي في الحقيقة منازل السائرين إلى الرب سبحانه وتعالى، إنها الآية الجامعة المانعة، إنها الآية الفاذة قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. إذا أردت أن تضع توحيد الألوهية فوق هذه الآية فهو التفسير المطابق لها تماما. فإذا أردت أن تعرف توحيد الألوهية ما هو، فاقرأ قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله عز وجل حين يقول ويخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إنها الصورة التي لا تعدلها صورة في القرآن، لا تعدلها صورة، نعم لا تعدلها صورة، حتى صورة البقرة، حتى صورة البقرة، حتى آل عمران، حتى آل عمران لا تعدلها صورة، مع أنها سبع مثاني، سبع آيات، ولكنها تفضل، تفضل في الفضل وترتفع في الفضل والرتبة عن سورة البقرة التي تبلغ آياتها 200 آية و86. يا أكيد، لأن هذه السورة تضمنت أنواعا من العلوم. نعم، وأعظم علوم سورة الفاتحة أنها تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية الحمد لله رب العالمين، وتوحيد الألوهية إياك نعبد وإياك نستعين، وتوحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم. وكل هذه المعاني التي في هذه الصورة إنما تندرج تحت أنواع التوحيد الثلاثة. وفي صورة الفاتحة من المعاني ومن العلوم ومن المغازي ما تستطيع أن ترجع إليه القرآن كله. وصدق ربي ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إياك نعبد وإياك نستعين، ألست التي تصف، ألست الذي تصف قدميك لرب العالمين سبحانه وتعالى في كل ركعات تقرأ هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين؟ هل علمت معناها؟ هل وقفت عند مدلولها؟ ما لي أسمعك تقرأها وأنت واقف أمام قبر النبي تستغيث وتستعين وتدعو من دون الله سبحانه وتعالى؟ إنك لم تعرف إياك نعبد وإياك نستعين، ولو عرفت ذلك لصرفت العبادة لا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إلى من كان يصرف النبي صلى الله عليه وسلم العبادة إليه. إنهم إذا عبدوا رسول الله وتقربوا إليه بالعبادة، نسألهم سؤالا، إن كنا نحب رسول الله، إن كنا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نسأل أنفسنا سؤالا، ومن كان يعبد النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي كان يعبد من؟ كان النبي يصلي لمن؟ كان النبي يجاهد من أجل من؟ كان النبي يزكي من أجل من؟ أليس من أجل الرب سبحانه وتعالى؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يا ما أعظم الآية، ما أعظم الآية، وما أوضح الدلالة. نقرأ الآية على الأمة جميعها، نقرأ الآية على الأمة جميعها التي في كثير من فئامها، من فئام هذه الأمة من يعبد نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو وليا صالحا. نقرأ عليهم الآية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، لا شريك له أبدا أبدا، وبذلك أمرت، بذلك أمر رسول الله. والأمر للرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يكون خاصا به وإما أن يكون عاما له وللأمة. وحيث لم يرد مخصص للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ العبادة حق للرب سبحانه وتعالى وحده،
فيكون الأمر للنبي وللأمة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يا أيتها الخليقة اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن الذي أنزل المطر والغيث هو الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إنه التوحيد الخاص، إنه التوحيد الذي من أجله خلق الله الدنيا والآخرة، وخلق الله الجنة والنار، الذي من أجله كما قال مؤلفنا رحمه الله تعالى أرسل الله الرسل وأنزل الكتب والتبيان، الذي من أجله انقسمت الخليقة إلى فريقين إلى كافرين وإلى مؤمنين، الذي من أجله تقوم سوق الجنة وسوق النار، الذي من أجله تقسم الأنوار يوم القيامة، تقسم الأنوار يوم القيامة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إنه التوحيد الخاص، إنه التوحيد الذي أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل جميعا من أجل تقريره وبيانه، لم يرسل الله نبينا صلى الله عليه وسلم فقط من أجل تقرير هذا التوحيد الذي ضلت فئام كثيرة من الأمة فيه عندما لم تتصوره التصور الصحيح، وعندما لم تعرف أدلته، وعندما صرفت حق الله إلى حق غيره. نعم في أمة الإسلام الآن وللأسف الشديد مآذن قد ارتفعت وعلت لتصرف العبادة إلى قبور قد وضعت فيها أماكن تمرغ الناس هنا وهناك طلبا لبركة ترابها، أشجار لا تضر ولا تنفع تعلق الناس بها فصاروا يسألونها مع الله عز وجل، وهم في ذلك كله يبررون ذلك بأنها محبة للرسل، محبة للصالحين، محبة لأماكن فاضلة، ونسوا أن هذا صرف العبادة لغير الله. أيها الأحبة، توحيد الألوهية لم يكن توحيدا خاصا بالأمة فقط، إنما هو توحيد أرسل الله عز وجل به جميع المرسلين. قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم نعم، فما أرسل الله عز وجل قط نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل إلا ويقرر هذا التوحيد بالذات، هذا التوحيد بالذات. ولهذا من لم يوحد ربه توحيد الألوهية ويصرف العبادة لله سبحانه وتعالى فلا ينفعه حينئذ توحيد ربوبية ولا توحيد أسماء وصفات. ولهذا بعض الناس قد يقول: ما لكم تحكمون بالشرك على هذا، دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نظر لغير الله لولي أو نبي أو ملك أو كذا أو في بقعة أو لماذا تجعلون هذا شركا، لماذا تجعلونه شركا، لماذا تحكمون على هؤلاء بالشرك؟ أليس يعبدون الله سبحانه وتعالى؟ أليس يعترفون بأن الله خالق ورازق ومحيي ومميت؟ نقول تعالوا بنا نفهم مراد الله من كتابه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من كتاب ربي ومن سنته صلى الله عليه وسلم. وهل كان المشركون الأوائل ينكرون أن الله خالق ورازق ومحيي ومميت؟ هل كانوا ينكرون هذا؟ إذا كنتم تقولون إننا نعبد الله سبحانه وتعالى ونعترف بأنه خالق رازق ومحي ومميت. نقول وهل كان المشركون ينكرون هذا؟ إياك أن تقول إنهم كانوا ينكرون هذا، لأننا نقرأ جميعا ونحفظ جميعا قول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن هؤلاء كانوا يعترفون بهذا. ألا لما كانوا يعترفون بأن الله خالق ورازق ومحي ومميت ومدبر وكل هذا، أمال إيه العلة التي كانوا بها مشركين؟ أتعرف أخي ما العلة التي صاروا بها مشركين؟ أتعرف؟ صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. نعم، صرفوا العبادة من الذبح والنذر والدعاء وغير ذلك لله سبحانه وتعالى، جعلوا مع الله سبحانه وتعالى شركاء. فإن قال قائل: لكنهم لم يعبدوا ربهم ونحن الآن نعبد ربنا سبحانه وتعالى، ألسنا الذي نصلي ونصوم ونزكي، فكيف نشترك مع هؤلاء؟ نحن فهمنا القاعدة الأولى فعلا، وأنهم كانوا يعترفون بأن الله خالق ورازق ومحي ومميت، لكن ذلك لم يدخلهم في الإسلام لأنهم لم يفرضوا الله بالعبادة سبحانه وتعالى. لكننا الآن نقول إن هناك فرقا بيننا وبينهم، إنهم لم يعبدوا ربهم، وأما نحن فإننا نعبد ربنا، ولهذا فإننا لا نلحق بهم. نقول: يعني أنت تقول إنهم لم يكونوا يعبدون ربهم؟ لم يكونوا يعبدون ربهم؟ طيب، فمن الذي كان يحج؟ أليس المشركون؟ أليس المشركون كانوا يحجون بيت الله الحرام؟ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج بعام أرسل من ينادي ألا يحج العام بعد، ألا يحج البيت بعد هذا العام إيه؟ مشرك. يعني كانوا يحجون ولهم طقوس في الحج معروفة، ولهذا كانوا يقفون عند مزدلفة ولا يأتون عرفة. ليه؟ لأنهم قريش، وقريش لا تبرح الحرام ولا منطقة الحرم أبدا، بل إن قريشا لم تكن تعبد وفقط، إنما كانت تعبد، وتظن قريش أنها أهل العبادة وأنهم أهل التقى وأهل البيت وسدنة البيت. ولهذا ومن طريف ما تعرفون أن أحدا لو جاء من غير قريش ليطوف بالبيت الحرام لم يكن يطوف في ثوبه. ليه؟ يقول: ثوبي كم عصيت الله فيه، ولكنني أطوف في ثوب لم أعصي الله فيه. فماذا يصنع؟ يوم يأخذ ثياب قريش، فقريش كانت تؤجر الثياب لمن يأتي يلبسها ليطوف بالبيت الحرام. يطوف الواحد في ثوب القرشي ولا يطوف في ثوبه، فإذا لم يجد ثوب القرشي طاف بالبيت عريانا، لم يطوف بالبيت بثوب الذي أتى به. ليه؟ يقول: أنا عصيت ربي. يا سلام يا سلام، عصيت ربك؟ نعم. ولهذا يريد أن يطوف حول البيت بثوب لم يعصي الله فيه. طيب، ألست إذ توجهت لهبل واللات ومنات والعزة وغير ذلك من هذه الآلهة، ألست بذلك عاصيا ربك المعصية الأعظم ألا وهي الشرك؟ إذن كانوا يعبدون ولا ما كانوا يعبدون؟ كانوا يعبدون. إذن لابد أن نتفطن إلى العلة التي من أجلها حارب النبي صلى الله عليه وسلم قريشا. إن النبي صلى الله عليه وسلم حارب قريشا ليكون الدين لله. قال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال العلماء يعني لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. توحيد الألوهية توحيد مهم جدا، أرسل الله سبحانه وتعالى من أجله رسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى من أجله الكتب، وقسم الله عز وجل الخليقة وجعل سوق النار وسوق الجنة، ولهذا فإنه لا يخلد في النار موحد ولا يخرج من الجنة مشرك، نظرا لهذا المعنى في توحيد الألوهية. قال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولكن بقيت شبهة عند هؤلاء قد يقول القائل منهم إننا لم نعبد الرسول ولم نعبد الأولياء ولم نعبد الصالحين، هذا ظنكم أنتم، هذا تشددكم أنتم، هذا فهمكم أنتم. نقول سبحان الله، لكننا نرى ذبحا وطوافا ونذرا وغير ذلك. يقولون نعم، ايوه نعم، امال طيب هذا ايه؟ يقولون لا، انما نفعل ذلك عند هؤلاء الاولياء ليقربونا الى الله، وسطاء الى الله. يا اخي الفاضل وانت بتتكلم الان، الست مثلا انت، يعني اقصد انا نفسي، هو يوجه الي السؤال يقول الست انت ايها الشيخ إذا أردت عملا معينا أو مصلحة تقضى ألست تذهب إلى وسائط وإلى شفعاء ليشفعوا لك عند المسؤولين لتقضى الحاجة؟ أقول بلى نعم، قد يكون هذا إذا كان حق لي ولا أستطيع أن أخلص هذا الحق إلا أن أستعين برجل يشفع لي شفاعة حسنة فلا بأس. يقول خلاص، وهذا الذي نفعله، نحن إنما نذبح وننذر ونأتي هؤلاء القبور لنتخذهم وسائط إلى الله سبحانه وتعالى. فلماذا سميتم ذلك شركا؟ ولماذا سميتم ذلك خروجا من الإسلام؟ نقول وحيث إننا نلتزم دائما الكلام بالكتاب والسنة، وحيث إننا نلتزم دائما أن نزيح الستارة عن أعين بعض إخواننا مع محبة الخير لهم، ونريد أن نكون جميعا في حظيرة السنة وفي حظيرة التوحيد، نقول طيب هل تعي ما تقول؟ يقول نعم أعي ما أقول. أقول له طب أعد مرة ثانية ماذا قلت؟ يقول قلت بأننا لن نعبدهم إنما اتخذناهم وسطاء فقط وشفعاء. أقول لك اقرأ معي قول الله سبحانه وتعالى عن المشركين حين سئلوا عن ذلك فأجابوا بنفس الجواب فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وحين أجابوا بنفس الجواب ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ماذا نصنع؟ إن هؤلاء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن هؤلاء يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وإلا الذي يحيي ويميت ويدبر الأمور هو الله، ومع ذلك نسميهم مؤمنين بهذا أم نسميهم مشركين؟ الجواب هم مشركون. إذا لماذا حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليكون الدين لله. لهذا لما دخل النبي فاتحا مكة في العام الثامن ماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ أول ما صنع إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتح أرضا ليربح أرضا وفقط، وإنما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ليجعلها بلد الإسلام إلى قيام الساعة، بلد التوحيد إلى قيام الساعة، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وصار النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة ليحطم أصناما طالما عبدت، ويحطم أوثانا طالما تقرب إليها، وطالما سيب في سبيلها النحائر والذبائح، وطالما بكي عندها، وطالما طيف حولها، وطالما تعلق بها، وطالما سجد لها. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يهدم ذلك كله وهو يقرأ قول الله تبارك وتعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وبهذه الشبهات التي أوردت وبهذا الرد المختصر الذي قلناه يتبين لنا أن الأمر صعب، وأن على الأمة أن تعيد حساباتها مع توحيد الألوهية. فلا يستقيم اكتبوا هذه العبارة، فلا يستقيم مع توحيد الألوهية قبر يعبد ولا نبي يدعى ولا صالح يطاف حول قبره ولا يسأل. لا يستقيم مع توحيد الألوهية هذا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كل هذه الآيات أما تشفي الصدور؟ أما تكفي القلوب؟ يا أمة الإسلام ويا علماء الأمة، دل الأمة على ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، على ما نزل به القرآن، على ما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو العنصر الأول في لقائنا، توحيد الألوهية ومكانته، وهذا باختصار. أما العنصر الثاني أحبتي فهو عن كلمة التوحيد. وما كلمة التوحيد؟ وما أعظم كلمة في الوجود؟ إنها لا إله إلا الله. كلمة عظيمة جدا، هي كلمة التقوى التي ألزم الله عز وجل نبيه والمؤمنين بها، وألزمهم كلمة التقوى، هي الحسنى، فمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هي العروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هي القول الثابت. قال سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هي الكلمة العظيمة، هي الكلمة الجليلة، هي الكلمة الطيبة التي أصلها في قلب المؤمن وفرعها في السماء. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، كلمة طيبة عروة وثقى، هي الحسنى، هي كلمة التقوى، هي القول الثابت. كل ذلك، نعم وأكثر من ذلك، هي الكلمة التي اجتمع لها من الفضائل ما اجتمع، هي الكلمة العظيمة، هي الكلمة المباركة، هي الكلمة التي إذا دخل بها المشرك الإسلام رفع عنه السيف، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد لما كان يقاتل رجلا، وكان الرجل يقاتله من المشركين يقاتله حتى تمكن منه أسامة، فلما تمكن ورفع سيفه ليقتل المشرك قال المشرك لا إله إلا الله، فقتله أسامة، لأن الظواهر أمامه تبين أنه ما قالها إلا تعوذا من السيف وخوفا من القتل، ولكن الأمر يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيستدعي النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على الفور. أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أسامة، أقتلته بعد أن قال كلمة التوحيد؟ قال: يا رسول الله، إنه قال تعوذا. قال: هل لا شققت عن قلبه؟ خذ اللفظة فإنها كلمة عظيمة تعصم الدم والمال. حتى قال أسامة فليتني لم أسلم قبل، أو قال كلمة غيرها. ظل النبي يكرر عليه: ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ إنها الكلمة التي تجعل السيف يرتفع عن الرقبة لو قالها المشرك، إنها الكلمة التي لو خرج بها من الدنيا وكان يعبد غير الله، بل لو كان فرعون أمه، لو قال فرعون كلمة التوحيد قبل أن يموت وهو على بري وعلى شاطئ الأمان، لو قال كلمة التوحيد لقبل الله عز وجل منه. هي الكلمة التي لو نطقها الإنسان قبل أن يغرغر لقبل الله عز وجل عمله. إذن هي كلمة أدخل بها وكلمة أخرج بها من الدنيا، هي كلمة تنفع قائلها إذا دخل وتنفع قائلها إذا خرج من الدنيا بها، وبين ذلك هي كلمة تنفع المؤمن إذا لم يأتي بناقض من نواقضها. أيها الأحبة، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، أرعوني أسمعكم، هي كلمة عظيمة لها ثلاثة أحوال: حال يدخل بها المشرك الإسلام فحينئذ لهما للمسلمين وعليهما على المسلمين، ولا يجوز أن نقتله، فهو المسلم بها إن شاء الله. وهي الكلمة كذلك التي إذا قالها الكافر والمشرك قبل أن يغرغر قبل الله عمله وكفر عنه خطاياه. هذا الحال الثاني. أما الحال الثالث فهي الكلمة التي نحيا بها ونعيش بها، فإن حييت 60 سنة 70 سنة 100 سنة ولم آت بناقض من نواقضها فأنا المسلم المؤمن. فإن أتيت بناقض يناقض وينقض هذه الكلمة فقد أخرج من الإسلام. حتى وأنا أقول هذه الكلمة، وأنا أقول هذه الكلمة حتى وأنت تقول هذه الكلمة. ولهذا عقد العلماء بابا عظيما يسمى بباب الردة، وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. إذن أقولها في حال الدخول فتنفعني وتعصم دمي ومالي، أقولها في حال الخروج فتنفعني ويغفر الله لي، أقولها في حال الدنيا وأستمر عليه ولم آتي بناقض فأكون من أهل الجنة إن شاء الله. فإن أتيت بناقض فلا ينفعني حينها لا إله إلا الله. وهذا سيأتي في الشروط إن شاء الله. فما معنى كلمة التوحيد؟ فما معنى كلمة التوحيد؟ إنها الكلمة العظيمة. رددوا معي كلمة التوحيد ما هي؟ لا إله إلا الله. هي الكلمة الطيبة، هي الكلمة الحسنى، هي العروة الوثقى، هي القول الثابت. فما معنى كلمة التوحيد؟ يا شيخ احنا عارفين كلمة التوحيد وعارفين معنى كلمة التوحيد. يعني انت مكلف نفسك على قناة الرحمة عشان تعرف الأمة جميعها كلمة معنى كلمة التوحيد، وهل في أحد يجهل معنى كلمة التوحيد؟ أقول من باب التذكير. أنتم تعرفون كلمة التوحيد، لكن من باب التذكير ما معنى كلمة التوحيد؟ لو سألنا أناسا كثيرين عن معنى كلمة التوحيد سيكون الجواب متفاوتا ومتبينا. إن أكثر من يجيب عن هذه عن معنى هذه الكلمة يقول: لا موجود إلا الله، لا خالق إلا الله، لا مخترع ولا صانع إلا الله. وكل هذا لا خالق إلا الله. طيب ما كان كده يقول المشركون؟ ما هو المشركون يقول لا خالق إلا الله. فإن قلت لا صانع إلا الله برضو، وإن قلت لا موجود إلا الله، فهذا أيضا لا يحقق التوحيد الخالص. فإن آلهة موجودة تعبد من دون الله، يبقى لا إله موجود إلا الله. هل هكذا يكون معنى لا إله موجود؟ تم في آلهة الآن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولكن المعنى الذي ينبغي أن يقال والذي دلت عليه النصوص: لا إله حق إلا الله. لهذا لو قلت أنت موجود بعد حق لا إشكال، لا إله حق موجود إلا الله، لا إله حق إلا الله. إنما لا إله خالق، لا صانع، لا مدبر، لا كذا، فقد كان المشركون يقولون ذلك. لكن المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص: لا إله حق إلا الله. لأن في آلهة عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، لكن عبدت بحق أو عبدت بباطل؟ عبدت بباطل. فالمعنى الحقيقي الصحيح: لا إله حق، لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى، لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى. نعم، فمعنى هذه الكلمة أي لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى. لابد أن نشير إلى معنى العبادة في كلمة التوحيد، ولابد أن نشير إلى معنى إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهيات في كلمة التوحيد. طالما أنها كلمة بهذه العظمة فلا يمكن أن يكون معناها لا خالق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله. مستحيل أبدا أن يكون هذا المعنى. إذا معنى كلمة التوحيد إيه؟ لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله. لا إله إلا الله لها ركنان: نفي وإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. وما معنى النفي والإثبات؟ أي أننا ننفي العبودية عن غير الله، لنثبتها له سبحانه وتعالى. يبقى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، نفي وإثبات، نفي العبادة والألوهية عن غير الله وإثباتها له سبحانه وتعالى. فإذا قال قائل هل لك أن تفسر هذه الكلمة من القرآن، أنت قلت الآن بأن هذا التفسير دل عليه القرآن والسنة، هل لك أن تفسر هذا؟ نقول نعم. قال سبحانه وتعالى في إثبات النفي والإثبات: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إنني براء مما تعبدون، لا إله إلا الذي فطرني إلا الله. قال تعالى: فإنهم عدو لي، لا إله إلا رب العالمين إلا الله. عرفت بقى؟ عرفت أن لا إله إلا الله نفي وإثبات؟ إن في العبودية عن غير الله وأثبت العبودية لله. فهل لها شروط هذه الكلمة؟ نعم، لها شروط سبعة قد قيدها الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. ليست كل كلمة لا إله إلا الله تنفع قائلها، لابد أن يتوافر فيها شروط سبعة: علم ويقين وقبول وانقياد وإخلاص وصدق ومحبة. كم الآن؟ سبعة شروط لازم من العلم بها نفيا وإثباتا، من العلم بمعناها، من العلم بمدلولها، لابد من اليقين، يقين القلب واستيقان القلب بهذا المعنى وبهذا المدلول، لابد من الانقياد لها ظاهرا وباطنا، لابد من القبول لها فلا أرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، لابد من الإخلاص فأخلص العبودية له سبحانه وتعالى، لابد من الصدق فلا أكذب فيها ولا يخالف فعلي قولي، لابد من المحبة لها ولأهلها والمعاداة لمن يعاديها. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. وعليه فإننا أقول أيها الأحبة، إن النصوص التي جاءت مطلقة في السنة، من كان آخر كلامه لا إله الله داخل الجنة، هذه النصوص المطلقة لابد أن نحملها على النصوص المقيدة، النصوص المقيدة بهذه الشروط. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، نعم، لكن إذا أتى بالشروط. قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما، غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. وجاء في حديث آخر: مستيقنا بها قلبه. وجاء في حديث عتبان: يبتغي بذلك وجه الله. فينبغي أيتها الأمة، أيها الأحبة، أن نحمل هذه النصوص المطلقة على هذه النصوص المقيدة، فنقول: يا من تقولون بأنه يكفي هذه الكلمة فقط أن ننطق بها وأن نحيا ظهرنا كله نأتي بنواقض هذه الكلمة فلا ننقاد ولا نقبل ولا إلى آخره، وأن ذلك يثبت لنا إيمانا، نقول: أبدا، لابد أن نفهم نصوص الشرع وأن نرد المطلقة إلى المقيد. فالذي قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله هو الذي قال خالصا من قلبه، هو الذي قال صدقا من قلبه، هو الذي قال مستيقنا بها قلبه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فاعلم أنه لا إله إلا الله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى غير ذلك من الآيات والنصوص الدالة على هذه الشروط السبعة التي أخبرنا بها مؤلفنا رحمه الله تعالى. وأخيرا، فإذا قال قائل فما العبادة التي أمرني الله سبحانه وتعالى أن أعبده بها، نقول أخي باختصار شديد هي جملة ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. وهذا هو العنصر الثالث، العبادة هي جملة ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، التوكل، الإنابة، الصلاة، الصوم، الزكاة، كل هذه العبادة التي يحبها الله التي دل عليها النص. إياك أن تخترع عبادة من عندك، العبادة هي التي دل عليها النص، هذه هي العبادة التي أمرنا الله عز وجل بها. فإن أتيت بعبادة أخرى فلا يجوز أبدا. وأخيرا، فإذا صرفت هذه العبادة لغير الله فماذا أكون؟ إذا صرفتها لغير الله، إذا صرفتها لغير الله فأنا المشرك. ومزيدا لهذه النقطة نلتقي وإياكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن أيها الأحبة، خلاصة هذه الحلقة: عرفنا أهمية توحيد الألوهية، عرفنا معنى لا إله إلا الله، أركان لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، ما هي العبادة، وهل يجوز صرفها لغير الله أم لا. أسأل الرب سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يتقبل منا ومنكم الصالحات، وأن يجعلنا وإياكم من الموحدين له بأنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إنه لذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.